هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن سؤالين ورد من الأخ عرفان. السؤال الأول يدور حول الاستطاعة في الحج، والثاني يدور حول الجميل ونكران الجميل، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أهلا وسهلا. يقول الأخ في سؤالي الأول: أنا مستطيع للذهاب إلى الحج، ولكن يمنعني عدم خروج اسمي في القرعة، لكنهم سمحوا لي بالذهاب نيابة عن والدي الذي خرج اسمه وهو لا يستطيع الذهاب بسبب سوء وضعه الصحي، فهل أستطيع الذهاب إلى الحج نيابة عن والدي وإلى الآن أنا لم أحج الحج الواجب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لاستطاعة الإنسان للحج، جزء من الاستطاعة هو تخلية السرب، يعني أن يكون الإنسان يعطى إجازة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، لأنه إذا استطاع ماديا وجسديا ولم يعطى التأشيرة لن يستطيع أن يدخل. ونتيجة كثرة المسلمين زادهم الله عددا وشرفا، لا يمكن لكل الراغبين بالذهاب إلى الحج أن يذهبوا، لأن الأماكن على سعتها لا تتسع لكل بلدان وأفراد العالم الإسلامي. حدد العدد بطبيعة الحال، وفي بعض الدول قرعة، في بعض الدول الأكبر فالأكبر سنا، في بعض الدول يقدمون الصرورة، من يحج لأول مرة على من يحج مكررا وهكذا. المهم بمعزل عن الإطالة، هذا الأخ يقول القرعة أخرجت اسم أبي وهو مريض مرضا يمنعه من الذهاب. أقول أولا بادئ ذي بدء، أخي العزيز، إذا أبوك مريض مرض الشيخوخة بحيث لا يرجى له شفاء فيستطيع أن يذهب إلى الحاج، هنا يجوز اتخاذ النائب، سواء كنت النائب أنت أو شخص آخر. أما إذا أبوك مريض لأنه هالسنة مسوي عملية جراحية، وإلا إذا انتظر للسنة القادمة يستطيع يذهب، أو ربما يستطيع أن يذهب، ما ميؤوس من ذهابه. في مثل هالحالة ما يجوز النيابة عن الأب أبدا.
نعم،
هذا ليكون واضح ومسلم، لأن النيابة في العبادات هي عن الأموات، وفي الحج كذلك، باستثناء من يكون مريضا مرضا لا يرجى زواله فيستطيع بعده أن يذهب إلى الحج. هذا عادة يكون في الأمراض الخطيرة أو كبار السن الطاعنون في السن الذين لا يستطيعون حيلة ولا سبيلة للذهاب إلى الحج.
نعم، فلنكن هنا مع الحالة الثانية، يعني الوالد الآن شفاه الله لن يستطيع أن يذهب إلى الحج
أبدا، فتصح نعم. النيابة عنه،
فتصح النيابة نعم.
لابنه ولغير ابنه.
نعم،
الذي خرج في القرعة هو اسم الأب صحيح؟
في القرعة نعم.
طيب جيد، الابن لم يخرج اسمه وهو مستطيع ماليا أيضا، هنا يمكن أن نذكر حلين في الحقيقة. الحل الأول أن يكون الأب لا يرضى إلا أن يحج عنه في هذا العام، يقول اسمي طلع بالقرعة وأنا يكون أستنيب.
نعم،
لأنه هناك كلام بين الفقهاء أنه مو واجب الاستناب في نفس العام. ها؟
نعم.
على كل حال هنا
استناب ابنه،
يستنيب ابنه في نعم. هذا العام ولو نعم. كان الابن لم يحج بعد حج صرورة.
نعم.
باعتبار أن الابن لا يجب عليه الحج فعلا في هذا العام لأنه غير محخل السرب هو كابن.
نعم.
هذه حالة، فيستطيع ولو لم يكن قد حج من قبل أن ينوب عن أبيه بأموال أبيه ويحج عن الأب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول الأب أنا اسمي خرج بالقرعة، تعال شكليا روح باسمي، ها، كنائب نعم. عني، ولكن انت حج عن نفسك.
نعم، هذا حل جيد،
كما لو كان الأب حاجج في مقتبل عمره مثلا.
نعم.
أو أن الأب يقول ماشي يا ابني أنا نائب، في أي وقت أخذ نائب مو مهم، أنت روح على اسمي وحج عن نفسك. يجوز هذا؟ هذا يجوز، ما في مشكلة.
يجوز،
ما في مشكلة. المهم أنه يستطرق بهذا الأسلوب لكي يحج عن نفسه الحج المفروض أنه مستطيع.
ألا يعد هذا تدليسا؟ سمح
فليكن هذا ليس تدليسا مذموما.
هذا لا يصح لا في الشرائع.
أحسنت. نعم. لو كان تدليسا في أمر شرعي فهو لا يصح، صحيح كما تتفضلون. هو في الحقيقة يوهم السلطات أنه يحج عن أبيه، فقط يأخذ امتياز أبيه في الفيزا. ها؟
نعم.
والأب هو راضي، صاحب الامتياز راضي.
نعم.
القرعة أخرجت سهم المحق كما في الرواية. نعم. وهو أبي، وأبي تنازل لي عن هذا الحق. السلطات ما تسمح بأن يتنازل لي بأن أنا أروح باسمي، إذا تسمح بعد القضية محلولة.
صحيح.
السلطات تسمح بأن أذهب بعنوان النيابة عن أبي ويعطوني تأشيرة على هذا الأساس، فأنا أن أذهب صوريا بعنوان النيابة وأحج عن نفسي واقعا لا مشكلة في هذا أبدا أبدا.
نعم.
وهذا شكرا. المقدار من الإيهام للسلطات ليس فيه محذور شرعي.
شكرا لكم مسامح الشيخ، فاصل ونعود إليكم، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
ننتقل إذن إلى السؤال الآخر في هذه الحلقة، ويقول: في بعض الأحيان أقدم لشخص خدمات جليلة قد لا يتصورها البعض إطلاقا، لكنه سرعان ما يواجهني بنكران الجميل والبغض والعداوة، فهل أن تذكيره بما صنعته له يبطل عملي هذا بحيث يصبح منا؟ وتشملني الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو أنه من باب إلفات نظره إلى سوء صنيعه في مقابلة الإحسان بالإساءة، حيث ورد في القرآن الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما رأيكم في هذا الأمر؟
والله قضية المن والأذى هذه ترتبط بما يفعله هذا الإنسان. إن كان يتكلم معه بأسلوب المن والأذى فهو من وأذى، يعني يقول له أنت ناسي أنا صار لسنين أعطيك كذا وكذا وكذا، الآن من احتجتك في قضية ما تعطيني. طيب يمكن يكون هذا الطرف الآخر يعيش ضائقة خاصة ما يقدر يعطيك الآن.
نعم.
يمكن هو إنسان خير، أنت ليش تحمل الإنسان على السوء أو على أنه إنسان بخيل أو عنده قصد سيء، عنده والله مشكلة اقتصادية خاصة ما يقدر يبرزها للآخرين. ونحن مأمورون، ما دام الأخ يستشهد بالآيات والروايات، نحن مأمورون بحمل أمر أخينا على أحسنه،
على 70 محملة،
على أحسنه.
نعم.
احمل أمر أخيك على أحسنه.
جيد.
وبحسب ما أشرتم رواية أخرى على 70 محملا، فإن لم تجد فاترك علمه إلى أهله،
يعني
مو أنه
يعني
احمل على السيء،
لا تحكم عليه حتى.
أحسنت.
نعم.
لكن في بعض الحالات لا، يقول لك القضية مو هكذا، أنتوا تبسطون القضية، أنا هذا دائما أحسن له ودائما يسيء لي، مو بس ما يقضي لي حاجاتي يسيء.
البعض الآخر يستغل الأخلاق الحسنة
للأسف. للأسف. نعم. هذه موجودة في المجتمعات. أنا أعظه أنا لا بقصد المني والأذى، مثلا أقول له يا أخي أنت تتعرض لأعراض الآخرين، بمن فيهم عرضي مثلا، أو تتعرض لأموال الآخرين بمن فيهم أنا ومالي. أسلوب الموعظة وأسلوب الإرشاد واستخدام أني أنا أحسنت لك في سبيل إرشاده وعظته لا مانع منه، من باب التذكير إذا لم يكن بقصدي المن والأذى. فإن المن والأذى ليس كل إظهار للعمل، بل إظهار العمل على سبيل الامتنان والأذية، وهذا يرتبط بقصد الإنسان أولا ويرتبط بأسلوب الإنسان ثانيا. فإذا اعتمد قصدا كريما وأسلوبا جميلا فلا يكون منا ولا أذى، وإن كان قد يحرج الطرف الآخر، لكن يحرجه في سبيل هدايته وإرشاده لا في سبيل إيذائه، هذا ما في مشكلة، هذا مقدر.
جيد. في مثل هذه الحالات نجد أن البعض لا يرتدعون حتى بمثل هذا الأسلوب، بل إنهم يستمرون، بل وربما يسخرون من الطرف الآخر، يقولون هذا الكلام أصبح لا يفيد في هذا العصر وفي هذا الزمن، وربما زادوا سوءا على سوءهم. نعم. فمثل هذه الحالة ماذا يفعل الإنسان؟ يعني هؤلاء يكونون سببا لقطع الخير وقطع سبيل الخير.
أولا علي أنا كإنسان مسلم مؤمن متدين أن لا أقطع أملي من الناس، من المؤمنين. الأصل في المؤمنين في المسلمين التدين والاستقامة والخيرية. وإن كنا في زمن قل فيه الخير وقلت فيه الاستقامة للأسف الشديد، لكن في نفس الوقت أنا علي أن أبقى مهما أمكنني أن أعظ هذا الطرف الآخر، ثم إذا كان يفعل منكرا فعلي أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بحسب الدرجات والمراحل المدونة في الرسائل العملية، الحمد لله رسائلنا العملية لفقهائنا العظام لم تفرط بشيء من هذا. يوجد كتاب اسمه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ذكرت فيه رؤوس هذه الحالات وما ينبغي أن يتعامل على أساسه الإنسان، لكن العمدة في القضية هو الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
والاستمرار في الخير،
لأن غير هذا ما يؤثر.
والجزاء عند الله سبحانه وتعالى.
ومن لجه ولجه ومن أكثر قرع الباب أوشك أن يفتح له.
طيب، إذا كانت المسألة تتعلق مثلا بحقوق وأموال، مثلا هو يأخذ قرضا ولا يرد ولا يسدد هذا القرض، يعني هناك خسارة مادية تحدث.
يعني في الحقيقة يستطيع الإنسان، أما في الدين في القرض فالقضية أخي من حيث الأساس مربوطة بقوانين شرعية. ويستحب مؤكدا حتى لو أقرض أخاه الإنسان من أمه وأبيه أن يكتب الدين ويشهد عليه، وإذا ما في شاهد فليملل الذي عليه الحق، ما في الآية المباركة آية الدين في القرآن الكريم، أطول آية في سورة البقرة بل في القرآن كله. على هذا الأساس إذا لم يعطني حقي فأنا بين أمرين، إما أن أعفو وأصفح أسامح إذا لم يضرني ذلك، وإلا فأنا من حقي أن أتوسل بالوسائل القانونية لاسترداد حقي بأن أبرز هذه الوثيقة التي أقرضته بها في المحافل المناسبة كالمحاكم الشرعية والمدنية وإلى ما هنالك. بل حتى إخواننا الذين يعيشون في دول ظالمة إذا توقف استنقاذ حقوقهم من أمثال هؤلاء الناس المنكرين للحق والجميل ويقابلون الإحسان بالإساءة، يستطيعون أن يرفعوا قضيتهم حتى في المحاكم في الدول الوضعية ما داموا لا يرومون ظلما للعباد، يرومون استرجاع حقوقهم فحسب، وتوقف استرجاع الحق على المرافعة عند هذه المحكمة المدنية الجائرة أو الكافرة، يجوز ذلك بمقدار استرجاع الحق لا أكثر.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. إلى اللقاء والسلام عليكم.